أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: سنن الصيام. قال: يسن للصائم أن يتسحر، لأن في السحور بركة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونعم سحور المؤمن التمر، ونعم سحور المؤمن التمر، قد ورد بذلك أيضا النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيسن للصائم أن يتسحر، ومعنى السحور أن يأكل وقت السحر الذي هو الجزء الأخير من الليل، في نحو سدس الليل الآخر، يأكل طعمة في هذا الوقت، ومن أفضل ما يأكله التمر. ويسن تأخيره، ومن بركة السحور التقوي على طاعة الله وعبادته. فمن بركة السحور أن يتقوى الإنسان على طاعة الله عز وجل وعبادته، وهذه فائدة الطعام ابتداء. وينبغي أن تكون هذه هي نية المرء حالة الأكل والشرب، أن يتقوى على طاعة الله عز وجل وعبادته. هي دايما المسألة تنضبط إزاي عندك؟ إنه لما يرتبط الأمر بعبادة، وبتيجي في رمضان وبتيجي في أوقات ومواسم الخير هذه، وتجد نية، لأنك رابط دبدة، رابط العمل، يعني بتاكل بتقول بس عشان أعرف أصل بطولي في الصلاة، عشان الواحد يعرف يصوم النهاردة كويس. إنما في غير ذلك بتاكل وخلاص، بتاكل عشان أنت جعان، فبتختلف المسألة من ها هنا. إذن الإنسان يربط دائما، يبقى عنده أهداف إيمانية في اليوم والليلة. النهاردة صيام، فيبقى هاكل عشان كذا. النهاردة في بالليل صلاة قيام. النهاردة هروح أحضر درس. النهاردة هستذكر بعض الأمور. النهاردة محتاج أقرأ شوية في القرآن. النهاردة محتاج أزود وردي شوية. فيأكل بهذه النوايا. ها هنا تنقلب هذه العادات إلى عبادات. فمن بركة السحور التقوي على طاعة الله وعبادته، وهو سبب للقيام من النوم وقت السحر، وقت الاستغفار والدعاء وصلاة الفجر مع الجماعة ومخالفة أهل الكتاب. يعني بقى الواحد يقول لك مثلا لو نام جزء من الليل، فيبتدي يقول ما يتسحرش، يعني ما يأكلش إلا في هذا الوقت، فيبقى ده برضه معين ليه إن هو يقوم عشان هياكل، عشان بكرة عنده صيام، وفي نفس الوقت حينتهز هذا الوقت والمستغفرين بالأسحار، فيستغفر الله عز وجل في هذا الزمان الشريف، أعظم الزمان لا محالة، وقت النزول الإلهي، أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم. فهذا وقت شريف لا ينبغي أن يفوتك فيه حظ من عبادة، لأن الله عز وجل ينزل فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من داع؟ فأستجيب له، فيمكن كل مشاكلك تتحل في دعوة في جوف الليل المظلم. كل ما يعني أنت تريده أو تتشوف نفسك إليه ويكون عونا لك على طاعة الله عز وجل، ربما يكون هذا هو سبب الفتح الإلهي عليك. أيضا صلاة الفجر مع الجماعة ومخالفة أهل الكتاب بأداء هذه الصلاة في هذا الوقت. يسن تعجيل الفطر، يبقى أول حاجة يسن إيه؟ السحور. تاني حاجة من سنن الصيام تعجيل الفطر، وأن يكون على تمر قبل أن يصلي، فإن عدم التمر فعلى ماء، فإن لم يجد أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال، فإن عدم ما يفطر عليه نوى بقلبه الفطر. شفتوا دي؟ علشان إيه بقى؟ من السنة إن السنة إنه يعجل الفطر، يبقى بعد الأذان مباشرة أو أول ما يدخل وقت المغرب يعجل بالفطر ويفطر على تمرات يقمن صلبه قبل أن يصلي. هكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم، كان لابد قبل أن يصلي المغرب أن يفطر على شيء، فإن كان هناك تمر فهو الخير والبركة، فإن عدمه فكان بشربة ماء، فإن عدم الماء أو لم يجد الماء أفطر على ما تيسر عنده. إيه الموجود عنده؟ واحد كان في جيبه أي حاجة كده بسيطة ولا شيء يفطر عليه، ما فيهوش دلوقتي مية، واحد في مثلا في مواصلات ولا حاجة ومعاه مثلا حتة شوكولاتة صغيرة ولا أي حاجة، المهم يفطر عليها، ما فيهوش تمر دلوقتي، المهم يفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال. طيب افرض عدم هذا، تحصل دي برضه، يكون راجع بقى في وقت المغرب وجاي جري وبتاع ومفيش ملاش حاجة وبص وعايز يلحق الصلاة برضه، وعايز يلحق صلاة المغرب. طب ما هي السنة إن هو يفطر قبل أن يصلي، بص لقاهم دخلوا الصلاة هو مش عايز يفوت تكبيرة الإحرام مثلا، فيعمل إيه بقى؟ ينوي الفطر بقلبه، ينوي الفطر بقلبه، يبقى كده هو إيه؟ أنا كده أفطرت، علشان إيه؟ ما يخالف السنة. يقول أن الصائم يفقد كمية من السكر المخزون في جسمه، وهبوط نسبة السكر عند الإنسان عن حدها المعتاد يسبب ما يشعر به الصائم من ضعف وكسل وروغان البصر، وأكل التمر بإذن الله يعيد إليه ما فقده من هذه المواد السكرية والنشاط. لذلك هذا من فائدة أن يفطر على تمر ويتسحر أيضا على تمر. يسن تفطير الصائم، ومن فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. عظيمة هذه، عشان كده يبقى مشاريع بقى اللي بتتعمل لتفطير الصائمين يعني أجرها عظيم جدا، تاخد ثواب الناس دي كلها. وإيه بقى كمان؟ بأدنى شيء بتمر، لو أنت فطرته على تمر تمر بس، يبقى أنت كده خدت ثوابه. فلو أنت بقى عملنا الحاجات دي، إنه بتعمل بقى شوية أكياس كده وتوزعها في وقت ما قبل المغرب عشان تاخد ثواب الناس دي كلها، ولا ينقص من أجر الصائم شيئا، فهذه غنيمة ينبغي أن نغتنمها في هذا الزمان الشريف. إذن تحصل معنا السحور، تعجيل الفطر، تفطير الصائم. من السنة أيضا أنه إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فيسن للصائم أن يكثر من الذكر والدعاء، فيسمي عند أكل الفطور ويحمد الله إذا انتهى، فإذا أفطر قال هذا الدعاء: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. لاحظوا زمان رمضان هذا وزمان الصيام خاصة، دائما أبدا قضية الاحتساب قضية محورية فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية المسند زاد وما تأخر، وبعض أهل العلم أشاروا بتصحيحها، تصحيح هذه الزيادة، كما ألف في ذلك الحافظ ابن حجر رسالة خاصة في هذا المعنى في زيادة وما تأخر، أفردها بالبحث. الشاهد أنه دائما أبدا قضية الاحتساب محورية، قضية احتساب الأجر، لأن ها هنا العمل ضخم وعظيم، فلا ينبغي أن يغفل الإنسان حال القيام به عن الاحتساب، لأنه الاحتساب هيديه الحافز. لاحظ شهر رمضان شهر 30 يوم، فممكن بقى يحصل له حالة فتور، أو تنقلب بقى العبادة إلى عادة، خلاص كل يوم ممكن في الأول تلاقيه نشيط وتلاقي ده سبب الإقبال، هو تنشط وسمع كلمتين حثوه ولقى الناس كلها أقبله فبيبقى نشيط، بعد شوية بيغفل عن هذه الأمور ويركن بقى للدنيا ويعيش حياته المعتادة، فمعنى الاحتساب يضيع من قلبه. فعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد ويلح على هذا، الأعمال اللي بتحصل وتتكرر حتى لا تنقلب إلى عادات في حياة الناس، يقول خد بالك احتسابا، احتسب الأجر في كل يوم وانت بتفطر، بتقول اهو: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. ثبت الأجر، يبقى انت بتحتسب هذا الأجر عند الله عز وجل، عشان قلبك يبقى ايه دايما يفتكر بقى: ده احنا صايمين بنية ايه؟ ايه نيتك؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك. يبقى تمرر على قلبك المعنى ده علشان يبقى على مظنة القبول ان شاء الله. انت صايم بنية ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يبلغك منزلة المتقين، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يبقى خير. انت صايم بنية ايه؟ نية ان ربنا سبحانه وتعالى يعظم لك الاجر، الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. بصايم بنية ان ربنا سبحانه وتعالى يداويك من امراضك، سواء كانت الأمراض البدنية أو القلبية. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصوم فإنه لا مثل له، فإنه لا عدل له، صايم علشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: فتنة المرء في أهله وماله وولده يكفرها الصيام والصدقة والصلاة. فكل دي معاني بتيجي على قلبك بقى، انه انت صايم علشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل من هذا الصيام حفظ ووقاية لك، الصوم جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستدفع بها البلايا والنقم والمصائب وهذه الفتن جميعا. الصيام يحفظك من فتن الشهوات الخطيرة التي تودي بالناس وتهلكهم في الطريق إلى الله عز وجل. معاني عظيمة وكبيرة قوي في الصيام، فعشان كده المعاني العظيمة دي لازم يحتسبها، لازم يحتسبها، يبقى لازم يمرر المعاني دي في قلبه. ليه؟ حتى يكون أدعى للإخلاص، عشان العمل مكرر. ففي أول يوم وتاني يوم وتالت يوم لسه سامع كلمتين، وسمع في المسجد خطبة الجمعة الرجل أشار إلى المعاني دي، سمع له شريط، قرأ له كتاب، الناس كلها مهيئة لسه في الأول، فتلات أربع خمس أيام ماشي كده، بعد كده خلاص، بعد كده عادي يجي التاني ينشط على العشر الأواخر. مش ده اللي بيحصل عادة؟ انه يبقى نشيط في اول اسبوع ولا حاجة، وبعد كده العملية بتهدى شوية، وبعد كده يروح يجي تاني يبص بقى الناس العشرة الاواخر وليلة القدر. برضو ليلة القدر فيها نفس المعنى، وبرضو قيام الليل نفس القضية، ما هو هيقوم التلاتين ليلة، فبرضو ممكن في الاول هيبقى كده، وبعد كده خلاص اول يومين ثلاثة بيبقى فيهم مجاهدة شوية بالنسبة له لو مش متعود على القيام، وبعد كده خلصت المسألة خلاص، هو متعود كل يوم بيعمل كذا كذا كذا، عشان برضو النية ما تضيعش. وفي ليلة القدر ما هو هيقعد يتحراها في خمس ليالي، ليلة 21 ولا 23 ولا 25 ولا 27 ولا 29، هيقعد يتحرى هذه الليالي، فممكن برضو معنى الاحتساب يضيع منه، او يركز على ليلة زي ليلة 27 تقوم يجي في 29 خلاص، خلاص بقى هي كانت ليلة القدر، او يطلع حد من الاخر يقول لك لا كانت ليلة 25، فبعد كده يريح هو بقى عملنا اللي علينا، يبقى كده كل سنة انت طيب. يبقى هو مش محتسب الاحتساب، لا، هو غاية الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خايف ومرعوب لحسن العمل ما يقبلش، هي دي علامات القبول. فاهمين يا جماعة؟ يبقى عشان كده الذكر ده مهم قوي، الذكر ده ذهب الظمأ وابتلت العروق، بيستشعر منة ربنا عليه، شفت كنت ايه وبقيت ايه، هو الذي اطعمك وهو الذي سقاك، الذي يطعمني ويسقيني سبحانه وتعالى. وثبت الاجر ان شاء الله، يعني برضو انا ان شاء الله على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، على إساءة الظن بالنفس وحسن الظن به، على ما في من أخطاء وعلى ما في من نقص وعيوب، إلا أنه كريم فهيقبلني على ما في، وصحيح هيقبلك على اللي فيه لو طلع لك اللي جواك ووراك أنت كنت بتعمل إيه في وقت الصيام ده، هيطير. بس كريم، كريم سبحانه وتعالى، يعطي دون استحقاق، هو البر الرحيم. إذن يسنه أن يكثر من الذكر والدعاء، ويسن للصائم وغيره السواك في كل وقت أول النهار وآخره. ليه أشار للمعنى ده؟ لأن بعض الفقهاء قالوا لا يتسوك بعد الزوال. طب جابوها منين؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهذا يغير بالسواك، يغير هذه الرائحة التي هي أحب إلى الله عز وجل، فقالوا ما يعملش. قلنا طيب، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يتسوك على كل حال، وكان إذا أول عهده بالبيت كما تخبر عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي في الصحيح، أنه كان أول عهد بالبيت أن يتسوك، أول حاجة يخش النبي صلى الله عليه وسلم يعملها يتنظف ويتهيأ. ودي كده دلوقتي يبقى نفس الحكاية، أن أنت أول ما تدخل البيت زي ما الناس ما بتعمل، بيبقى يدخل مثلا يغسل وشه ويغير وبتاعه ويتهيأ يتنظف، لأنه برضه للزوجة وللأهل حقوق ينبغي أن يراعيها الإنسان. فهو كان صلى الله عليه وسلم يحب النظافة هكذا، وأخبر صلى الله عليه وسلم، إن كان في الحديث مقال وبعضهم صححه كشيخ الإسلام وغيره، إن الله نظيف يحب النظافة، هكذا لفظ الحديث، لكن قضية إثبات أن من أسماء الله النظيف هذه ليست محل كلام عند أهل العلم، أنهم لم يثبتوا هذا، بعضهم ضعف الحديث. المهم عندنا أحاديث كثيرة تفيد هذا المعنى من فعله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يراعي هذا المعنى فيتسوك صلى الله عليه وسلم. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن السواك مرضاة للرب، يعني من أسباب رضا الله على العبد أن يتسوك، حاجة بسيطة قوي، حتى يعني بس سواك معك في البيت تتخذه بعد الوضوء ولا حاجة، تروح متسوق يبقى موجود يعني السواك دائما على الأقل يمرر على فمك في اليوم والليلة. من السنن كذلك، احنا واخدين كام واحدة عشان تبقوا فايقين معايا، احنا واخدين لغاية دلوقتي 5: السحور، تعجيل الفطر، تفطير الصائم انه يكثر من الذكر والدعاء، والسواك. السادس: يسن للصائم إذا شاتمه أو قاتله أحد أن يقول إني صائم إني صائم، وإن كان قائما فليجلس، وإن كان قائما فليجلس عشان هيغضب، واحد بيسبك، واحد بيشتمك، فهيثير بقى غضبك، فأول حاجة يعملها إيه؟ إني صائم إني صائم، يذكر نفسه. وهو كده دايما المعنى ده بقى خذه واسترشد به في أمور كثيرة في حياتك. واحد آذاك، أنا مش بعامله، أنا بعامل ربنا سبحانه وتعالى. هي القضية لو كانت حق وحظوظ نفس خلاص كل واحد بقى يتشفى، لكن أنا بعامل رب، وإذا كانت المسألة كذلك أنا أعفو عنه ليعفو عني مش أكثر. هكذا يبقى يمررها على قلبه كده، فيبتدي يقول إيه؟ لينا يوم يقتص الله عز وجل فيه من العباد، وأنا لي ذنوب أخشى أن ألقى الله بها، فلعل الله عز وجل قد بعث لي هذا ليحمل عني. خده خد دول، انا مش عايز، اعمل اللي انت عايزه. يبقى المعنى الايماني هو اللي يخليه يهدى، هو اللي يعرف بيتحكم في غضبه، ليس الشديد بالسرعه وانما الشديد من يتمالك نفسه عند الغضب. هو ده اللي يعرف يتمالك نفسه ويحول غضبته لله. سيدنا عمر كان رجلا غضوبا، وفي ناس كده هو من الاول خالص حامي، فاي حاجه تنرفزه ماشي مش هيقدر يغيرها، دي غريزة يعملها ايه بس يصرفها. فبدل ما يغضب لنفسه بقى يغضب لله، بدأ يغضب لدين الله، بدأ لما حد قدامه يسب الدين يبقى مش قادر يتمالك نفسه، بقت اعظم عنده من انه يجي واحد يسبه هو. انا ماشي لكن ربنا لا، تبقى الحمية اتحولت. هو ده اللي حصل مع سيدنا عمر، ان سيدنا عمر بعد ذلك بعد ما كانت غضبته لنفسه ابتداء، بعد كده بقت غضبته لله سبحانه وتعالى، حولها. وهو بعد كده بقى هو يعني يؤذى وخلاص ما بقتش المشكله بالنسبه له، بس المساله تمس الدين. هكذا وصفوا صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتضاحكون وربما يلقي بعضهم على بعض قشر البطيخ، يعني يضحكوا مع بعض ويبقوا كده. فاذا نال احدهم من دين الله وجدت في أعينهم الشرار. ساعة الدين اللي كانوا دلوقتي بيضحكوا ومفيش مشاكل، ساعة الدين مفيش هزار. هو ده. فأنت استأنس بهذا الهدي النبوي الرفيع، إني صائم إني صائم، وإن كان قائما فليجلس، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وأرشدنا في مسألة الغضب إنه يحول مكانه. فهو أنت قاعد بتتخانق في البيت، تاخد بعضك وتخرج. أنا مش هينفع دلوقتي كده، الشياطين اجتمعت وبتاع، فمش وقته خالص. هيبقى تعمل، هو صحيح هترزع الباب وهتعمل مشاكل، بس المهم اخرج وخلاص، بدل ما العملية تتطور تاخد بعضك وتمشي. أنت كده تخش تاخد دش ولا حاجة، تهدى كده شوية، تعمل أي حاجة، تغير مكانك. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا كان قائم فليجلس. وبيحصل كده لما تيجي واحد في خناقه ولا حاجه وتقول له بس اقعد اهدى، بس اهدى، ربنا يهديك ربنا يهديك، مش عارف ايه، تقعده يبتدي ايه ياخد نفس شويه، بس انا والله مش عارف ايه، بس برضه يعني نخف شويه الموضوع. هو كده اذا كان قائما فليجلس، اذا كان جالس فليرقد، يغير حاله حتى لا يتملك منه الشيطان، لان هو دلوقتي الشيطان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ان الغضب جذوه من نار. الغضب ده حاجه جواك كده زي جذوه من نار، فتقعد بقى تهيج. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل، سأله الرجل أن يوصيه، قال لا تغضب، وكأن الرجل استقلها. إيه لا تغضب؟ ماشي، إيه تاني بقى؟ أنا عايزك تقول لي أفكار وأدعية وكلام وشغل وكده يعني. قال أوصني، قال لا تغضب. قال أوصني، قال لا تغضب. فبقى سرح. اشمعنى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وقبل كده واحد يوصيه يقول له حاجات تانية، اشمعنى أنا؟ قال فنظرت فإذا الغضب ملاك كل شر، سبب كل شر هو الغضب. صح، أنا ما بقعش في المعاصي إلا لما أغضب وتستثار حميتي أقع في المعاصي، أو أغضب عن الله بقلبي تسخط والعياذ بالله. واحد بقى بيقع في المعصية دي عشان متسخط. وكان ليه بس كده؟ ما انا كنت ماشي كويس ومش عارف ايه، هي يظهر مفيش فايده، يلا بقى، ما هي يلا عكت عكت، يبتدي الشيطان يقيسه ويوقعه. شوف التسخط لا تغضب. من السنن ايضا امر السابع، يسن للصائم الزياده والاكثار من اعمال الخير كالذكر وتلاوه القران والجود والصدقه ومواساه الفقراء والمحتاجين والاستغفار والتوبه والتهجد وصله الرحم وعياده المريض ونحو ذلك. تبقى فعال للخير، وافعلوا الخير. مش ربنا قال يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير؟ يبقى كل الخير. طيب فعل الخيرات دي بقى يبتدي دايما يفتح في كل الابواب، يضرب في كل باب بسهم. انت يمكن سكتك انت مش عارف، يمكن انت سكتك هتبقى صدقه يسيره جدا وانت راجل غلبان، وهي دي اللي هتدخلك الجنه. معقوله؟ لا يعني برضه الواحد تلاقي مثلا سكه تانيه، انا مش سكتي دي، انا مش راجل معيش فلوس يعني عشان انا اتوب. مالكش دعوه، انت سبق درهم 1000 درهم، يمكن انت تطلع جنيه هو ده اللي يحول بينك وبين النار ويكتب لك بيها الجنه. فافتح في كل باب، باب صدقه، باب الذكر، قراءه قران، وتنوع علشان لا تمل من عباده واحده وتبقى روتينيه او تتحول الى عادات. فالذكر وتلاوه القران تعرفون بالذات في زمان رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن في كل رمضان، ودارسه في السنة التي توفي فيها مرتين، كان يراجع عليه كل ما نزل عشان يتثبت. يبقى الآيات كده كلها مثلا نزلت سورة البقرة وبقي منها مثلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، كما صح أنها كانت من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل اللي نزل يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل اللي نزل النبي يراجعه لغاية ما تنزل الآية دي فيضعها في هذا المكان. تفهمين؟ ما هو الصحابة، ما هو ده اللي حاصل. لما كان بيقرأ سورة البقرة كان بيقرأها ازاي؟ يقراها وناقصها آيات، في آيات ما كانش لسه اتعملت في زمان الوحي يعني، لغاية ما تنزل الآية ضعها ها هنا، توضع ها هنا، وهكذا. فكان يدارسه القرآن. يبقى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر القرآن. فالذكر، تلاوة القرآن، الجود، كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، حتى شبه ذلك بأنه كالريح المرسلة، مطر من كثرة صدقاته وكثرة جوده صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا في درس الشمائل الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر فوجد للنبي صلى الله عليه وسلم أغنام ما بين جبلين، قال يا محمد كل هذا لك؟ ياه، ده انت العملية يعني اتبغددنا قوي وبقى معانا فلوس كتير قوي يعني، كل هذا لك؟ قال أتعجبك؟ قال نعم، قال هي لك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مين يقدر على دي؟ هات لي واحد يقدر انه يعمل دي في زماننا ده. هو كده، هي دي مقامات النبوة. انت بتحلم ان العالية قوي دي، ان هو يبتدي يقول له ما فيش، الدنيا مش في القلب خالص، دي تعجبك خدها انت يعني. فرجع الرجل إلى قومه وقال إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم. عشان كده السيدة عائشة كانت نفس الحال، تنفق ولا ربما أنفقت كل مالها، وتقول لها جاريتها لو أنك يعني أمسكت درهما أو درهمين نأكل منه، قالت لو تذكرتني لتذكرت. يا احنا ما مسكناش حاجة، مش مشكلة. وكانت تطيبه، تطيب الدراهم التي تتصدق بها، وتقول إنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد البشر. فمعاني عالية قوي في صدق. كان عبد الرحمن بن عوف يقول إني أنفقه في النهار فيأتيني بالليل، فأنفقه بالليل فيأتيني بالنهار، أعمل إيه؟ طيب هي الفلوس نازلة. فكان أكثر الناس جودا. كذا كان عبيد الله بن عباس أخو سيدنا عبد الله، كان يقول لك سيدنا عبد الله كان كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حبر الأمة، ترجمان القرآن. فكان منهمكا في طلب العلم. كان له أخ عبيد الله، هذا كان معلوما بأنه أكثر الناس صدقة، رجل جواد كريم. أنفق عليك، قضية النفقة في سبيل الله دي قضية تحتاج إلى يقين وتدل على عظم الإيمان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، ما يقدرش عليها إلا اللي فعلا الإيمان تمكن من قلبه. عايز تعرف انت بجد جواك ايمان ولا انت بتضحك على نفسك؟ انظر الى هذه المعاني. بكم تتصدق؟ هل تتصدق؟ تكثر من الصدقات؟ الصدقة والصدق من مادة واحدة، صدقة وصدق، فهي دليل على صدق المرء وعلى رسوخ الإيمان في قلبه. قال: الجود والصدقة ومواساة الفقراء والمحتاجين، صنائع المعروف تقي مصارع السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الاستغفار، قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، والتوبة تجديد التوبة التي هي وظيفة العمر. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله جميعا، فالتوبة وظيفة العمر لا يتخلف عنها أحد. كلنا أصحاب معاصي، كلنا أصحاب عيوب ونواقص، فنحتاج إلى أن نستدرك الفائد بالتوبة. والتهجد يبقى دائما أبدا، التهجد يكون في الأصل بعد نوم، إنه ينام شوية في الليل وبعد كده يقوم، ده اللي بيطلق عليها التهجد. عشان كده ربنا قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يهجع يعني ينام قليلا في الليل ثم يقوم فيتهجد، يتملقني، قام يتملقني بالليل. وصلة الرحم وعيادة المريض ونحو ذلك. من السنن أيضا صلاة التراويح في ليالي شهر رمضان بعد صلاة العشاء الآخرة، وهي 11 ركعة مع الوتر أو 13 ركعة مع الوتر، يصليها مثنى مثنى مثنى، فإما يصلي مثنى 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 هكذا، يصلي 8 ركعات ثم يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقرأ فيها بسورة الإخلاص قل هو الله أحد. إما أن يصنع هذا أو أن يصلي مثنى 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 هكذا إلى أن يصليها 10 ركعات ثم يوتر أيضا بثلاث، يمكن أن يصلي الوتر ركعتان وركعة، له كل هذا وارد في السنة. ومن زاد على هذا، افرض أنا حصلي 50 ركعة في الليل، ينفع؟ ينفع على نية الإبقى التنفل المطلق. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن 11 ركعة أو 13 ركعة على اعتبار الركعتين، كان يصلي أحيانا ركعتين خفيفتان قبل الفجر، يوتر ويصلي ركعتين خفيفتين، إنما له أن يتنفل تنفلا مطلقا ويأخذ بعموم الأحاديث الواردة في فضل الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين. مثلا ينفع يعمل كده؟ ينفع يصنع مثل ذلك. فمن زاد على 11 ركعة لا حرج عليه ولا كراهية. هناك مصنفات وبعض الرسائل في قضية التنفل المطلق، لأن بعض الناس قالوا أن الزيادة عن 11 ركعة دي تبقى بدعة، على اعتبار أنه صلى الله عليه وسلم ما زاد على ذلك. قلنا ماشي، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على هذا. أولا، فعل عمر رضي الله عنه حين جمع الناس تحت إمامة تميم الداري وأبي بن كعب، فكانوا يصلون بالناس وجمعهم، وكانوا ربما يصلون 20 ركعة. على هو فهم أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يفيد الحصر، فعله لا يفيد الحصر. هو صلى الله عليه وسلم ما زاد على ذلك، لكن يشرع لنا أن نزيد؟ هو ما نهانا أن نزيد، لو نهانا لتوقفنا عن هذا بطبيعة الحال، لكن هو صلى الله عليه وسلم ما زاد عن ذلك، فلا يعني هذا ألا نتزيد منه، لأنه هو صلى الله عليه وسلم أخبرنا في غير ما حديث بفضيلة التنفل، كما قال هو صلى الله عليه وسلم لربيعة ابن كعب الأسلمي، قال إيه: أعني على نفسك بكثرة السجود. فهو يكثر من السجود، هذا يريد أن يكثر من السجود في جوف الليل المظلم، أقرب ما يكون العبد من ربه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيريد أن يصل إلى هذه المنزلة. ما محل الإشكال؟ ليس هناك إشكال، طالما هناك فعل للسلف وارد، هؤلاء فهمهم مقدم، فلما نلاقي السلف، حد من السلف فعل هذا زاد على 11 ركعة، يبقى فهمنا أنهم ما فهموا أن قيام الليل 11 ركعة أو 13 ركعة. دي قضية أساسية، قضية فهم السلف وضبطه للنصوص. فهمين يا رب. من صلى مع الإمام حتى ينصرف، قال صلى الله عليه وسلم: كتب له قيام الليلة. فمن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. طب انصراف الإمام ده يكون إزاي؟ إنه يمشي؟ هو دلوقتي قاعد في المسجد، ما قامش، ما انصرفش، هو صلى وأوتر، بس جاله حد وقعد يكلمه وإحنا قاعدين، وانصرافه في الصلاة يكون إزاي؟ إذا التفت هكذا، يعني أول ما ينتهي من صلاته ثم يلتفت، يبقى يشرع بقى إن هو يبقى كده يقوم. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وتيجي بقى المشكلة، يقول لك أنا عايز أصلي. طب دلوقتي ده المسجد ده بيصلي بجزء، وأنا عايز ربنا يفتح عليا شوية، يعني عايز أصلي شوية إيه أكتر من كده، يعني عايز كل يوم مثلا أصلي مثلا 3 أجزاء، أو هروح أتهجد في مسجد تاني، فده هيوتر، أعمل إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا وتران في ليلة. عندك حلين، إما إن أنت توتر معاه وساعات الوتر أنت تقوم تكمل ركعة، يبقى أنت كده يبقى هو صلى الوتر وأنت شفعتها، ده حل. والحل التاني اوتر معاه لكن لا توتر مرة ثانية مع الإمام الثاني، أو لو أنت بقى هتصلي في البيت يبقى خلاص كده أوترت. طب وإزاي واجعلوا آخر صلاتكم وترا؟ قالوا على الاستحباب. الأمر هنا للاستحباب لا على الوجوب، فهمتم؟ هذا قول جمهور العلماء، جمهور العلماء على أنه يجوز له ألا يجعل آخر صلاته وترا. من السنة أيضا يسن للمسلم يوم عيد الفطر أن يأكل تمرات وترا قبل أن يخرج لصلاة العيد، هذا فعله صلى الله عليه وسلم. ويسن لمن دعي إلى طعام نهارا وهو صائم أن يقول إني صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، أخرجه مسلم. فهو عندنا حاجتين، يا إما أنه هو يعني إيه لو ما ظهرش حاله، لو الراجل ما بيقول له اتفضل تاكل بتاع فمعلش سبقتك او اي شيء، لكن لو هيلح عليه هيوقعه في كذب، او ان هو نفسه يتسلى يبقى جه يخشى الرياء وقع في عجب انه يفرح بقى ان هو يعني هو اللي صايم والناس اللي مش صايمه وبتاع، لا يتسلم عادي، يعني انت حاسب نفسك مين يعني عشان انت النهارده صايم؟ يعني هو يمكن الراجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون بالاجر، يمكن الراجل الفطر النهارده يكون احسن عند ربنا منك، فما المعاني دي ما تتسللش الى القلوب، يعني اني صائم عادي يعني. فليقل اني صائم. يسن للصائم وغيره اذا اكل عند قوم ان يقول افطر عندكم الصائمون، واكل طعامكم الابرار، وصلت عليكم الملائكه. أفطر عندكم الصائمون يدعو له بأن ينال هذا الأجر من تفطير الصائم كما تقدم معنا، فإن له مثل أجره. وأكل طعامكم الأبرار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بأنه اللي يأكل من طعامك يكون رجلا من الصالحين من الأبرار، فهذا أيضا يكون له شأن عند الله عز وجل. يمكن الرجل طعام الصالحين شفاء كما يقولون، كله بيروح ياكل يقول لك طعام الصالحين شفاء. وصلت عليكم الملائكة، وصلاة الملائكة استغفار ورحمة. من السنن أيضا العمرة في رمضان، بلغنا الله وإياكم العمرة في رمضان، نسأل الله تعالى أن يداوم لنا بين العمرة والحج وأن لا يحرمنا من زيارة بيته الحرام، أسأله تعالى أن يمن علينا بالعمرة في رمضان في عامنا هذا إن شاء الله تعالى. تسن العمرة في رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. هذا الحديث أصله أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال لها عمرة في رمضان كحجة معي، كأنك حجيت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولك ثواب حجة، هذا لا شك أجر عظيم جدا عند الله تعالى. من أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان ولم يشرع في أعمالها إلا ليلة العيد فهذه العمرة تعتبر في رمضان، لأن العبرة بوقت الدخول فيها. شفتوا ده؟ دي بقى برضو بتحصل مع بعض الناس بالذات هناك بقى في المملكة، يكون ما عندوش شغل ومثلا ما سمحولوش إلا في آخر يوم، فينزل عايز يعمل عمرة في رمضان من أي مكان، فيدوبك ممكن يلحق بس ليلة العيد، فهو أحرم دخل في الإحرام وهو في نهار رمضان، أحرم من الميقات، وعبال ما دخل مكة كان المغرب أذن. هل هذه عمرة في رمضان؟ نعم، العبرة ببداية الشروع في العمل، عشان كده وانت نازل، وانت نازل من بيتك انت في صلاة الى ان تصل الى المسجد، خلاص شروعك في العمل يحسب لك في الاجر، فانت كده كل ده تكتب في صحيفة الاعمال ان انت كده بتصلي، عشان كده تستحب كثرة الخطى الى المساجد. العبرة بوقت الدخول في العمل. من السنن ايضا أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان بأنواع العبادة ويحيي الليل كله ويوقظ أهله، يحيي الليل كله لا ينام، لا نوم في ليل العشر، ما فيش نوم ليل العشر، ده شد المئزر جد واجتهد أيقظ أهله. تجيب اخرك، تجيب اخرك يعني تجيب اخرك، اخر ما عندك، من اول بقى، من اول هذا الزمان، من اول المغرب. فتفطر خفيف وتبتدي بقى تستعد، انك شغال بقى في ختمة القيام والتهجد، وتصلي كتير، تصلي ركعات كثيرة. مثلا في الحرم بيصلوا مثلا القيام وبعد كده التهجد، ما بين الحاجات دي تبتدي انت تصلي، مثلا النهاردة هنصلي 50 ركعة، هتطوف، هتعمل كذا. اللي مثلا هنا يبقى هيصلي في مسجد يكون بيطيل الصلاة والتهجد فيها، يبتدي بقى ما فيش وقت يضيع، لا وقت للتضييع في زمان العصر. والكل يشترك في هذا، يوقظ الأهل، كله يقوم بواجب العبودية في هذا الزمان الشريف، حتى آخر لحظة في رمضان، حتى وانت بتقدمه بقى، وانت بتسلمه، ويؤذن عليك مغرب ليلة العيد، خلاص يقدم. اللهم أهل علينا رمضان باليمن والإيمان، اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا فيه حسن الصيام وحسن القيام وحسن تلاوة القرآن وحسن العمل الصالح الذي يقربنا إليك يا رحيم يا رحمن. فضل ليلة القدر، ليلة القدر ليلة عظيمة القدر، وسميت هكذا، قدر من معنى الشأن، أي ليلة عظيمة الشأن، ليلة الشأن، ليلة المكانة والعظمة والرفعة، القدر. وقالوا سميت قدر من معنى كما قال الله عز وجل: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، أي ضيق. قالوا لأن الأرض تضيق بالملائكة في هذه الليلة، الأرض مليانة بالملائكة، فداءت الأرض من كثرة الملائكة الذين نزلوا في هذه الليلة المباركة التي ينزل فيها جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ففيها يعني ربما تكتب الآجال والأرزاق، وربما تتنزل فيها من الهبات والفيضات، فيضات رحمات الله سبحانه وتعالى، ما لا يكون في ليلة سواها، فهي أعظم ليالي الدهر ليلة القدر. فليلة عظيمة فيها يفرق كل أمر حكيم، تقدر الأرزاق والآجال والأحوال لتلك السنة، فترجى هذه الليلة وتتحرى، وترجى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وأكدها ليلة 27، إن كانت جرت العادة والتجربة أنها تتنقل، ربما تأتي ليلة 23، ربما 25، ربما 27، الله أعلم. هل هي ليلة مخصوصة؟ يعني كانت ليلة مخصوصة ثم لما تلاحى الناس، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج ليخبر الناس بليلة القدر، فوجد اثنان يتلاحيان يتشاحنان فرفع. شوفوا بقى التلاحي والتشاحن بين المسلمين يرفع الرحمات، عشان كده أهم حاجة سلامة الصدر. إيش مهم الشاهد؟ أنه رفعت. فهل رفعها جعلها تتفرق؟ بعض أهل العلم يقول ذلك، وبعضهم يقول هي يعني هي ليلة مخصوصة، هي ليلة معينة. طب قد تتفرق في الزمان العشر، آكدها وارد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش الكمان العشر، قال التمسوها في السبع، آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، آخر شيء يعني قرب بالمسألة السبع، فيستثنى بس ليلة 21، ف23 و25 و27 و29 يعني مظنة لهذه الليلة الشريفة. خصائص ليلة القدر: ليلة القدر خير من 1000 شهر، وذلك 83 عاما و4 أشهر، فيستحب إحياؤها. شوف بقى لما يتكتب لك أجر عمل 83 سنة و4 شهور في ليلة، يبقى تقطع نفسك ولا ما تقطعش، وتفرغ نفسك بقى للعمل والذكر والدعاء والقرآن، وما تسيبش وقت وما يلتفتش قلبك، وتبقى مركز وما تشغلش نفسك بحال غيرك، كله بقى يركز في هذه الليلة لعله ينالها. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بليلة القدر في عامنا هذا إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ يعني لو ربنا امتن علي كده واستشعرت إن هي دي ليلة القدر. هكذا قلوب الصالحين ليها كده يعني طلقت المعاني دي، تقول: إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. طيب، هذه هي السنن الخاصة بالصيام. العكس بقى، ما يكره للصائم وما يجب وما يجوز. يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق وذوق طعام بلا حاجة والحجامة ونحوها إن أضعفته. مكروهات الصيام: واحد، إيه؟ المبالغة في المضمضة والاستنشاق. يقول لك أصله من السنة يعني إن الواحد برضو يتمضمض ويستنشق، فيقعد يبالغ قوي علشان يعني برضو يرطب ريقه شوية، فالمبالغة في ذلك مكروهة لا شك، المضمضة والاستنشاق حتى لا يتسلل إلى جوفه شيء. وذوق طعام بلا حاجة، يعني ربة البيت تقوم بمثل ذلك إذا احتاجت إليه، إنما إن لم تحتاج إلى مثل ذلك تذوق هكذا وما يتسللش إلى جوفها، يعني تذوق بلسانها. ذوق الطعام بلا حاجة والحجامة، لأنها يعني الحجامة تضعفه، تضعف جسمه. ذوق الطعام بلا حاجة والحجامة ونحوها إن تسبب ذلك في إضعافه. ويجب على الصائم الفطر إذا أذن المغرب، ويجب عليه الإمساك من المفطرات من الأكل والشرب وغيرها إذا تبين له طلوع الفجر الثاني. دي مسائل ما يحتاج إلى أن نعرج عليها كثيرا من طبيعة الحال، هذه واجبات الصيام. يجب عليه اجتناب الكذب والغيبة، السباب، الشتم في كل وقت وفي رمضان بطبيعة الحال آكد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. إذن إذا لم يكن كما هو في شأن الصلاة، إذا لم تكن الصلاة تنهى فأي شيء سينهى؟ إذا كان التواصل بالله لا ينهى. ده أنت لو تعرف واحد يعني من أهل العلم ولا حاجة وتبقى قريب منه، يعني يبقى يقول لك يا أخي عيب عليك، يعني تبقى تعرف الشيخ فلان وتعمل كذا، وتبقى أنت برضه يعني بتسمع الدروس وتعمل مش عارف إيه، وفي الآخر خلص تعمل كذا وكذا، عيب عليك يعني. فما بالك بأن تعرف الله، بأن تتواصل مع الله في صلاة ثم بعد ذلك تقع في مثل هذه الأمور. فنفس الشيء في الصيام، الصيام اللي هو مظنة ان انت بيتقفل عليك مجاري الشياطين، وفي زمان زي رمضان صفدت الشياطين وفتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار، ويا باغي الخير اقبل يا باغي الشر اقصر، ولله في كل ليلة عتقاء، كل الغنائم العظيمة دي، وانت بعد كده برضو مفيش فايدة فيك ولسه برضو لسانك بيجي كده ويجي كده. فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، أن يجهل على الناس بقى سواء كان بأن يظلمهم أو أن يسبهم أو يقع في أعراضهم، كل هذه من جهله، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فهو على مظنة الحبوط والعياذ بالله، يحبط عمله. حكم تقبيل ومباشرة الزوجة للصائم: تقبيل الرجل امرأته ولمسه ومباشرته لها من وراء الثوب وهو صائم، كل ذلك جائز ولا حرج فيه ولو تحركت شهوته، إذا أمن على نفسه أن يقع في المحظور بأن يجامعها فهذا جائز، إذا أمن على نفسه. فإن خشي الوقوع فيما حرم الله من نزول المني حرم عليه. احنا قلنا بقى الإنزال، مش احنا قلنا كده في المفطرات لو جامع يبقى عليه الكفارة، لكن لو أنزل بسبب ذلك، أنزل إنزال المني يعني ليس المزي، يبقى في مثل هذا يفطر أيضا، بس ما تبقاش بيبقى عليه بس القضاء لا الكفارة، لكن كده فسد صومه. فعائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وعروة بن الزبير لما سألها عن مثل هذا، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ قالت: كان يقبل بعض أزواجه. قال: ما أراه إلا أنت. فضحكت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. يجوز للصائم استعمال معجون الأسنان مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه شأنه قياسا على السواك، والاغتسال للتبرد، يخش ياخد دش كده ويفوق نفسه في الزمان الحر ده وكده ينفع ماشي، ده اللي بيسموه التبرد، الاغتسال للتبرد من الحر والعطش ونحو ذلك. الوصال: ما يحل منه وما يحرم. الوصال صوم يومين فأكثر من غير أكل وشرب بينهما، وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تواصلوا. فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إنه عايز يواصل، يبقى آخر حاجة بالنسبة له إنه لغاية السحور ويفطر. المبالغة في العبادة، وإن كان الخير هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، ده الأصل. فقال فأيكم أراد أن يواصل، اللي عايز يعمل بقى كده يبقى آخر حاجة إن هو يواصل إلى السحر، لأنهم كانوا يرون هذا قوة، يعني قوة في الطاعة. فمن أراد هذا فليصنع مثل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم فيها أدب عالي دي في هذه المسألة، إن هو صلى الله عليه وسلم صام فواصل، والصحابة تقتدي به حذو القذة بالقذة، النبي بيعمل إيه هم وراه بالحرف، فما افطرش ما افطروش. فقال لا تواصلوا، فما سمعوش كلام، فأجهدهم وظل يعني يواصلوا الليلة بعد الليلة لغاية ما هم ما قدروش، ما يدروش لا خالص. فقال لا تواصلوا، إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قال إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بس استفدنا منها حاجتين، أول حاجة شدة اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثاني حاجة إنه الأمر يقدم قوله على فعله، قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعله، لأنه يعني قد تكون له خصائص مثل قضية الوصال دي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يقرأ في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحل عنده شوية مشاكل، بالذات بقى حكاية ان هو يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اختص بزواج تسع. طب يا عم ما هو اختص بان هو يقيم الليل، وكان يقيم الليل حتى تفطر قدماه، وكان قيام الليل في حقه واجب وعلى الأمة كلها مستحب، واختص هو بالوصال. يعني هو العملية كلها، بس انت عايز تقول يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم بقى ايه ربنا بيمتعه وبيعطيه وكذا. طب ما هو في الجانب الاخر في اشياء اخرى، بس هي طبعا اعداء الاسلام الخبثاء يريدون ان يعني يشوهوا صورة النبي صلى الله عليه وسلم بانه يقول لك هذا كان رجل يعني كثير النسوة و. طب وفين الجانب الاخر في حياته صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اليك المشتكى. يجوز للصائم بلع ريقه، يجوز للصائم بلع ريقه، ويكره بلع النخامة على الصائم وغيره. النخامة دي قلنا فيها مشكلة، بعضهم أجازها بعض أصحاب المذاهب، وبعضهم شدد فيها وقال يفطر إذا بلع هذه النخامة. أول إحنا دايما في المسائل الخاصة بالعبادات هذه نأخذ بالأحوط، لأنها مستقذرة، فإذا ظهر دم من لسانه أو أسنانه فلا يبلعه، وإذا بلعه الصائم فإنه يفطر. إذا بلع، إذا في دم في سنانه أو في دم في لسانه أو غير هذا، فامتص هذا الدم، إذا بلعه الصائم إنه يفطر. إذا ابتلعه لأنه دخل جوفه، وأي شيء يدخل الجوف يبقى يفطر. صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. أسوة صلى الله عليه وسلم في مسألة مجاهدة النفس، يصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر. النبي صلى الله عليه وسلم صايم له مثلا 10 أيام ورا بعض، ومرة واحدة مفطر. طب ده النهارده الاثنين، طب ده النهارده الخميس، طب ده النهارده كذا، تلاقيه مفطر. يصوم حتى لا يكاد يفطر، ويفطر حتى لا يكاد يصوم، وينوع، ربما يصوم هكذا الاثنين والخميس وثلاث ايام من كل شهر، وربما يصوم سبت وحد واثنين، وبعدين يجي في الاسبوع الثاني يصبح صايم الثلاثاء والاربعاء والخميس. له اعمال كثيره ليست على نسق واحد. عن حميد انه سمع انس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ان لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ان لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا الا رايته، ولا نائما الا رايته، صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه تقول يعني النبي ينام بقى ويريح كده وبتاع، تعبان تقول نايم، تقول يا سلام بقى تلاقي النبي دلوقتي شغال بقى والصلاة وبتاع، تبص عليه تلاقيه بيصلي، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كان لا تشاء تراه، ومن ذا لا يحب أن يراه، كان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. الحديث أخرجه البخاري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.